بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم تأملات في كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله الحراني المتوفى سنة 52 و600 للهجرة. ضيف برنامجنا بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي، حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
مستمعين الكرام، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوضوء من مس المرأة. قال الله تعالى: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، وقرئ أو لمستم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل لقي امرأة يعرفها فليس يأتي الرجل من امرأته شيئا إلا قد أتاه منها غير أنه لم يجامعها؟ قال: فأنزل الله هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، الآية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ ثم صلي. رواه أحمد والدارقطني. وعن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. رواه أبو داود والنسائي. قال أبو داود: هو مرسل. إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة رضي الله عنها. وقال النسائي: ليس في هذا الباب أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله. رواه النسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوضعت يدي على باطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم والترمذي وصححه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى ما زال يذكر أحكام الوضوء ويتحدث هنا على وجه الخصوص بنواقض الوضوء، وسبق وأن ذكر مسألة نقض الوضوء بالحدث وبالنوم، وهنا يتحدث عن مس المرأة هل هو ناقض من نواقض الوضوء أم لا. وذكر أول ما ذكر قول الله عز وجل: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، وقرئ أو لامستم النساء، ثم ذكر حديث معاذ بن جبل. بالنسبة لهذه الآية، في الحقيقة هي لا ليس المقصود بها لمس النساء بمعنى اللمس الذي هو يتبادر إلى الذهن لأول وهلة عند ذكره، وإنما المقصود باللمس هنا الجماع، اللمس هنا الجماع. أما حديث معاذ بن جبل فأصله في الصحيحين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل لقي امرأة يعرفها؟ ثم ذكر أنه يعني أتاها بغير جماع، فأنزل الله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال: ألي خاصة؟ قال: بل لي أمتي عامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أصل هذه القصة في الصحيحين، لكن الزيادة الواردة هنا عند أحمد والدارقطني، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام: توضأ ثم صلي، هذه في الحقيقة زيادة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي في 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 إسنادها ضعف. وما جاء بعد هذا الحديث من الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى كلها تدور ما بين الصحة وما بين الضعف. وخلاصة المسألة أن مس المرأة ليس بناقض من نواقض الوضوء على الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم، لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من ذهب إلى النقض مطلقا، ومنهم من ذهب إلى عدم النقض مطلقا، ومنهم من جمع بين القولين. فالشاهد بأن لمس المرأة ولو كان بشهوة إذا لم ينزل من الإنسان شيء يعني من ذكره فليس بناقض من نواقض الوضوء، والأدلة على هذا أكثر من أن تحصر مما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا مسها فخرج منه شيء فقد انتقض وضوءه، وانتقاض الوضوء لا لأجل المس وإنما للخارج من ذكره، لأنه لمس المرأة بقصد الشهوة، فإذا خرج منه شيء انتقض وضوءه لهذا الخارج وليس للأصل المس. إذن خلاصة المسألة أن مس المرأة ليس بناقض من نواقض الوضوء، والله أعلم.
قال: باب الوضوء من مس القبل. عن مسرة بن صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وقال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب. وفي رواية لأحمد والنسائي عن بسرة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويتوضأ من مس الذكر، وهذا يشمل ذكره نفسه وذكر غيره. وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس فرجه فليتوضأ. رواه ابن ماجه والأثرم، وصححه أحمد وأبو زرعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. رواه أحمد. وهو يمنع تأويل غيره على الاستحباب، ويثبت بعموم النقض ببطن الكف وظهره، وينفيه بمفهومه من وراء حائل وبغير اليد. وفي لفظ للشافعي: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينها وبينه شيء فليتوضأ. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. رواه أحمد.
أحسنت. هذا الباب هو أحد الأبواب التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى للدلالة على أن مس الفرج أو مس القبل ناقض من نواقض الوضوء. فقد ذكر حديث بسرة بنت صفوان، وحديث أم حبيبة، وحديث أبي هريرة، وحديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده. وطريقة المصنف رحمه الله تعالى بسرده لهذه الأحاديث بهذه الطريقة توحي بأنه اختار القول بأن بالوضوء من مس الذكر، بالوضوء من مس الذكر. المصنف رحمه الله تعالى ذكر في هذا الباب جملة من الأحاديث التي تشير كلها إلى أن مس الذكر ناقض من نواقض الوضوء، أو مس الفرج عموما بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة. وطريقة المصنف رحمه الله تعالى بسرده لهذه الأحاديث الموجبة للوضوء إشارة إلى أنه يرجح مسألة النقض، وإلا هناك حديث صحيح وهو حديث طلق بن علي رضي الله تعالى عنه، وهو أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر فقال: إنما هو بضعة منك. فالمصنف رحمه الله تعالى أهمل ذكر هذا الحديث في إشارة إلى أنه يرجح القول بالنقض فيما يظهر من طريقته، والله تعالى أعلم. والمسألة هذه مسألة خلافية، ومن المسائل التي طال حولها الخلاف قديما وحديثا. وخلاصة الأمر أن طائفة من العلماء رأوا بأن مس الذكر أو الفرج بمجرده ناقض من نواقض الوضوء من دون حائل، وفريق من العلماء ذهبوا إلى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وحملوا على ذلك حديث طلق بن علي. وأما الفريق الأول فحملوا حديث بسرة على النقض مطلقا. لكن الذي يظهر أن الراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه بعض أهل العلم من ذوي التحقيق، أن الجمع بين الحديثين، لأن في الحقيقة إذا تأملنا الحديث هذه ليس فيها ناسخ ولا منسوخ، ومعرفة الناسخ والمنسوخ يعني دونها عقبات ومفاوز. والدعوة في الحقيقة دعوة النسخ هكذا مجردة من دون برهان ولا دليل حقيقة لا شك أنه تحكم وأيضا مصادرة. الأحاديث الواردة في هذا الباب متقابلة في واقع الأمر، وطريقة أهل التحقيق هي الجمع بين هذه النصوص. فعليه نقول بأن من مس ذكره بقصد إيقاظ إحساس الشهوة فهذا ينتقض وضوءه، سواء لمسه بباطن كفه أو بظاهره، وأما إذا لمسه بغير إيقاظ الإحساس إحساس الشهوة فهذا لا ينتقض وضوءه. ولذلك عندنا يعني مجموعة من العمل والمحترفين وبعض أصحاب المهن وأصحاب الوظائف قد يمارسون شيئا من هذا، مثل الطبيب مثلا أو الخاتن أو الخاتنة أيضا أو القابلة التي تولد المرأة، أو مثلا إنسان به مرض في فرجه فيحتاج مثلا إلى أن يضع مرهما أو شيئا من الأدوية مباشرة بيده. فنقول الصحيح بأن هذا النوع من الناس لا ينتقض وضوءهم بمجرد هذا المس الذي ليس فيه قصد الشهوة، وأما إذا كان المس بقصد الشهوة فينتقض الوضوء في هذه الحالة. وهذا الحكم يعني يبينه حديث بشرى بنت صفوان وأيضا حديث أبي هريرة، والله تعالى أعلم.
طيب فضيلة الشيخ، هل أيضا نقول مس القبل بنفسه لا ينقض إنما إذا خرج شيء من القبل؟
لا، بالنسبة للمس إذا كان بشهوة ولو لم يخرج منه شيء انتقض وضوءه بمجرد المس، وأما سواء خرج أو لم يخرج، وأما إذا خرج فيجب عليه أن يتوضأ، لأن القاعدة أن كل خارج من السبيلين ولو كان طاهرا فهو ناقض للوضوء. نعم.
طيب يا فضل الشيخ، المرأة التي تغسل طفلها تمس فرجه هل ينتقض وضوءها؟
كذلك المرأة الحقيقة، وهذه أسئلة أيضا تكثر من جهة النساء التي تغسل طفلها وتلمس فرجيه، فأيضا نفس الكلام الذي ذكرناه قبل قليل، وضوءها صحيح ولا شيء عليه في ذلك، وإنما الواجب غسل يديها فقط، وإنما الواجب غسل يديها فقط.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله. لذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.